أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى القيام، وذكر المصنف أن المعروف بين المتأخرين ركنية القيام حالة تكبير الإحرام وقبيلة الركوع. احفظن هذين الموردين أخوان، ركنية القيام حالة تكبير الإحرام وقبيلة الركوع، لأنه عندنا مثلا قيام لأجل القراءة فهنا، أو قيام الذي يكون ما بعد الركوع لا ما قبل الركوع. إذن يوجد قيام متعدد في الصلاة. نأتي إلى القيام أخوان. القيام واجب في الصلاة بلا ريب، وهذا ما دلت عليه النصوص التي سنذكرها بعد قليل. والقيام على ما ذكرنا قبل قليل أنه ركن في موردين، في حالة تكبير الإحرام وفي حالة قبيل الركوع. إذن ركنية القيام في هذين الموردين مما لا خلاف ولا إشكال فيه. نعم، وقع الكلام أنه بالنسبة إلى القيام هل يكون ركنا في الصلاة مطلقا، بمعنى أن الصلاة إذا حصل فيها نقص من ناحية القيام كباقي الأركان سوف تكون الصلاة باطلة، هذه النقيصة أو هذه الزيادة سواء صدرت سهوا أو صدرت عمدا؟ فبعد الإيمان بركنية الركن في هذه الحالة تكون الصلاة باطلة بالزيادة أو النقصان عمدا وسهوا. إذن نريد أن نرى أنه الركنية للقيام مطلقا في الصلاة أو فقط في هذين الموردين. أخوان شوية أنا رح أخالف ترتيب الكتاب. في البداية نقول ما هو الدليل على ركنية القيام في خصوص هذين الموردين، يا موردين حالة تكبير الإحرام وحالة قبل الركوع. الدليل على ذلك، على ركنية هذين الموردين، هو موثقة عمار الصاباطي. أخوان شوية نروح للكتاب. في صفحة 232 موثقة عمار: إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد، فعليه ماذا؟ الإمام يقول فعليه أن يقطع صلاته. هذا تقريب الاستدلال، واضح أن الإمام حكم بمن؟ حكم ببطلان الصلاة بسبب الإخلال بالقيام، وهذا الإخلال حتى لو كان عن نسيان، في هذه الحالة نقول، في حالة النسيان نقول لا تبطل الصلاة بترك القيام إلا إذا كان ركناً. مع أن الترك ماذا؟ كان نسيانا. هذا هو دليلنا الأول. إذن دليلنا الأول على ركنية القيام هي موثقة عمار بن موسى الصاباطي. الدليل الثاني على ركنية القيام في هذين الموردين، الدليل على ذلك نقول تعالوا معنا لنحقق في ماهية وحقيقة الركوع. متى يصدق على الراكع بأنه راكع؟ متى ما كان قائما ثم ركع. إذن الركوع يتبين أنه متقوم بالقيام الذي يكون قبل الركوع، لأننا نعلم أن الركوع هو عبارة عن الهيئة الخاصة من الانحناء، وهذا الانحناء يكون بعد ماذا؟ بعد وجود قيام. إذن الإخلال بالقيام يؤدي إلى الإخلال بالركوع، لأنه لا نتصور وجود ركوع من دون وجود قيام. فإذن يتبين أن القيام ماذا؟ أن القيام قبل الركوع يكون ركنا. هنا يتبين من خلال هذين الدليلين أن ركنية القيام تكون في هذين الموردين. دفع دخل إشكال. قد يقال أنت ذكرت قبل قليل أن الركوع يتقوم بالقيام. نحن نقول إن الركوع لا يتقوم بالقيام الذي قبله. لماذا؟ لأن الركوع يا أخوان من الممكن أن يصدر الركوع من الإنسان الجالس، فالإنسان الجالس العاجز يصدر منه الركوع. فهذا معناه ماذا؟ أن الركوع لا يتقوم بالقيام. إذن دعوة أن الركوع يتقوم بالقيام بلا دليل، لأن الجالس يصدر منه ماذا؟ يصدر منه الركوع، مع أنه ليس بماذا؟ ليس بقائم. والجالس ماذا يقال له؟ أنه قد ركع أو اركع مع أنه جالس. إذن يتبين أن الجلوس يصدر الركوع من الجالس. هذا ما قد يقال ودفعه. نقول هنا أن وظيفة المكلف هي الجلوس، لأنه ماذا؟ لأنه عاجز. فهنا صدور الركوع من الجالس العاجز كصدور الركوع من القائم. من كانت وظيفته القيام قد صدر منه الركوع، ومن كان وظيفته الجلوس صدر منه القيام. إذن كما أن الركوع يتقوم بالقيام من الإنسان السليم، كذلك الركوع يكون متقوما بالاستقامة الجلوسية من الإنسان العاجز الجالس. فإذن هنا نقول هذا الإشكال بلا ريب ماذا؟ لا يرد، بمعنى أن القيامة إذا كانت وظيفة الإنسان السليم القيام، لابد أن يكون الركوع بعد القيام. وإذا كانت وظيفته الجلوس، فهنا كذلك يصدر منه الركوع متى ما كان مستقيما بجلوسه. فإذا هنا نقول هذه الحالات تعتبر حالات ماذا؟ حالات استثنائية، باعتبار أنه هنا ماذا؟ باعتبار أنه هنا يكون الإنسان عاجزا، فهنا هذه الحالات لا تمنع من أن القيام يكون مقوما لمن؟ يكون مقوما للركوع. وهذا أمر واضح يا أخوان. أخوان راح أرجع إلى الوراء، أقول ذكرنا دليلين على ماذا؟ على ركنية خصوص الحالتين تكبيرة الإحرام والركوع، يعني الركوع الذي يكون مسبوقا بمن؟ بالقيام. هذان أو هاتان الحالتان يكون القيام فيهما ركنا، وذكرنا الدليلين على ذلك. زين، الآن بعد أن انتهينا من ذكر الأدلة على خصوص هاتين الحالتين، الآن ما هي الأدلة على أن القيام يكون ركنا مطلقا في الصلاة، سواء كان في تكبير الإحرام أو قبل الركوع أو حين القراءة أو عند السبحانية قراءة السبحانيات؟ ما هو الدليل؟ الدليل على ذلك أن القيام يكون ركنا مطلقا في الصلاة هو أننا نتمسك بمقتضى القاعدة الأولية. لماذا؟ يقول لأن القاعدة الأولية تقول أن القيام بلا ريب ماذا؟ هو جزء من أجزاء الصلاة، ومقتضى جزئية الجزء أنه ماذا يكون؟ يكون ركنا. فمقتضى القاعدة الأولية ماذا تثبت؟ تثبت ركنية القيام في الصلاة مطلقا، لأنه ماذا؟ لأنه جزء من الصلاة. ومقتضى القاعدة الأولية أن أجزاء الصلاة ماذا تكون؟ تكون أركانا. فإذا دليلنا على ركنية القيام في كل أنحاء القيام في الصلاة هو مقتضى القاعدة الأولية الدالة على جزئية كل جزء في الصلاة أنه يكون ماذا؟ يكون ركنا. هذا هو الدليل على ماذا؟ على ركنية القيام مطلقا في الصلاة. إذن ذكرنا الأدلة على ركنية خصوص الحالتين، وذكرنا الدليل على ركنية ماذا؟ القيام مطلقا في الصلاة. إذا بقينا نحن وهذه الأدلة، نقول الدليل الثاني، عفوا الحالة الثانية وهو ركنية القيام مطلقا في الصلاة، حيث بقينا مع مقتضى القاعدة، نقول نعم بمقتضى القاعدة ماذا؟ أن كل جزء من أجزاء الصلاة نحكم عليه بأنه ركن. ولكن عندما نأتي إلى حديث لا تعاد، فحديث لا تعاد قد حصر الأركان بمن؟ بالخمسة فقط: الوقت، القبلة، الطهور، الركوع، السجود. فهنا نقول ماذا؟ نقول هذه الأركان الخمسة، هذه الأركان الخمسة قام الدليل عليها. وإذا أردنا أن نلحق ركنا بهذه الأركان الخمسة فنحتاج إلى ماذا؟ فنحتاج إلى دليل على الركنية. ونحن نقول قد قام الدليل على ركنية القيام حال تكبير الإحرام وحال قبيل الركوع، والأدلة هي التي ذكرناها قبل قليل. وأما في غير هاتين الحالتين، وأما في غير هاتين الحالتين لا يوجد عندنا دليل قد دل على ركنيته. فإذا بناء على ذلك ماذا نقول؟ نقول ركنية القيام مطلقا حال الصلاة لا دليل عليه. إذن يتبين أن الركن أو القيام الركني هو الذي يكون حال تكبير الإحرام وحال ما قبله الركوع. نقرأ هذا المقدار أخوان. قال: أما مقدار ركنية القيام فقد وقع محلا للاختلاف، والمختار لدى جمع من المتأخرين ركنيته في الحالتين المتقدمتين، لأنه لو نظرنا إلى مقتضى القاعدة الأولية فالمناسب ركنيته في جميع الحالات، لأن ذلك مقتضى جزئية كل جزء. أنا قلت راح أخالف أقدم وأخر بالكتاب. إذن يتبين أن المصنف ماذا قدمه؟ قدم الدليل على ركنية القيام مطلقا في الصلاة. الآن نقول: ولو ضممنا النظر إلى حديث لا تعاد، فالمناسب عدم ركنية القيام مطلقا حال الصلاة. لماذا؟ لعدم كونه أحد الخمس المستثنات. كمل: والخروج عن ذلك يحتاج إلى دليل، وهو مفقود إلا في حالة تكبيرة الإحرام، لما ورد في موثقة عمار المتقدمة. إذن هذا هو دليلنا الأول. أعيد أخوان: فالمناسب عدم ركنيته مطلقا لعدم كونه أحد الخمس المستثنات، لا تعاد الصلاة إلا من خمس. هذا المستثنى، الخمسة هن المستثنات، فهن الأركان. والخروج عن لا تعاد الصلاة إلا من خمس يحتاج إلى دليل، يعني إدخال القيام مثلا مطلقا تحت المستثنى يحتاج إلى دليل وهو مفقود. زين، إذن انتهينا في حالة التكبير. وحالة قبيل الركوع لتقوم مفهوم الركوع بالقيام القبلي، يعني الذي هو قبل الركوع، حيث إنه عبارة عن الانحناء الخاص عن قيام، والإخلال به إخلال، يعني والإخلال بالقيام إخلال بالركوع. إذن انتهينا إلى أنه فقط في هاتين الحالتين يكون القيام ركنا. ودعوى عدم تقومه بذلك، يعني تقوم الركوع بالقيام بدليل تحقق الركوع من الجالس، مدفوعة هذه الدعوة بأن الجالس حيث إن وظيفته أداء الركوع عن جلوس، فلا يكون ركوعه متقوما بذلك، واضح يعني بالقيام، بل بالاستقامة الجلوسية، بخلافه في من وظيفته القيام يكون ركوعه متقوما بالقيام. هذه هي الفتوى الأولى أخوان. بقي شيء فقط، وهو أن هذه الرواية رواية عمار، الصور ذكرنا سنة سابقا، هذه الرواية ذكرها الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب. لاحظ أخوان، قال الشيخ الطوسي عنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عنه يعني عن محمد ابن أحمد ابن يحيى بن عمران الأشعري القم صاحب كتاب نوادر الحكمة وطريق الشيخ الطوسي إلى أحمد إلى محمد ابن أحمد ابن يحيى طريق صحيح، وهذا قد تقدم كذلك. عن أحمد بن الحسن، من هو أحمد بن الحسن إخوان؟ ابن علي بن فضال، وهو ثقة كذلك كمحمد بن أحمد بن يحيى. عن عمرو بن سعيد يعني المدائني، وهو ثقة. عن مصدق بن صدقة، وهو ثقة لأنه وثقه الشيخ الكشي إذا تذكرون إخوان، حيث قال أنه من العلماء والفقهاء العدول وزين. وعمار بن موسى الصاباطي كذلك ثقة. وأتصور تكلمنا حول وثاقة عمار بن موسى الصاباطي. نعم أكو اختلاف في وثاقته من ناحية اختلاف كلمات الشيخ الطوسي، بس اللي أتصور أنه وثاقة عمار حررناها سابقا أخوان. إذا ما باحثين وثاقة عمار سابقا ودونا على الخاص، حتى إذا ما باحثينها نبحثها بصورة مفصلة. يعني عمار نحن ننتهي إلى وثاقته، نعم ليس ضبطا هذا يجينا، لكنه ننتهي إلى وثاقته. نعم فطحي الرواية به تكون موثقة، مصدق بن صدقة فطحي، عمرو بن سعيد المدائني فطحي، هذا ما عندنا مشكلة به. لكنه عمار أكو إشكال من ناحية وثاقته، ننتهي إلى وثاقته، لكن الشيخ الطوسي اختلفت كلمته. زين أخوان، إلى هنا انتهينا من الفتوى الأولى، نأتي إلى الثانية. الفتوى الثانية نقول إذا عجز المكلف عن القيام، إذا عجز المكلف عن القيام بلا ريب سوف ينتقل تكليفه إلى الجلوس. لماذا؟ لأننا نعلم أن الصلاة لا تسقط بحال، ونعلم أنه لا يصح تكليفه بالقيام لأنه عاجز، وتكليفه بالقيام تكليف بما لا يطاق. فإذا كان تكليفا بما لا يطاق، إذن لمن ننتقل؟ ننتقل للبدل، والبدل هو ماذا؟ هو الجلوس. ونحن نعلم أنه لا خصوصية للمرض بالنسبة إلى ما ذكره، سواء كان مريضا أو لم يكن ماذا؟ أو لم يكن مريضا. على كل حال ماذا؟ على كل حال يكون العاجز عن القيام تكليفه ماذا؟ تكليفه الجلوس. زين ليش تكليفه الجلوس؟ زين ليش ما تسقط الصلاة من أصلا؟ يعني هذا إنسان عاجز، هسه احنا مو جاي. مثلا الإنسان إذا كان عاجزا عن الصيام، هو عاجز عن الصيام، نقول ماذا؟ ينتقل تكليفه مثلا ماذا؟ إلى القضاء. يعني إذا كان عاجز أداء فينتقل تكليفه إلى القضاء. فلماذا ينتقل تكليفه من القيام إلى الجلوس؟ أخوان بالنسبة إلى الصلاة، الصلاة من الواجبات العبادية الشرعية التي لا تسقط أبدا في أي حال من الأحوال، سواء كان الإنسان سليما مريضا مسافرا حاضرا مضطرا ميسورا فاقدا للطهورين، على كل حال الصلاة لا تسقط عن الإنسان المسلم. فإذا مو مثل الصيام، الصيام يسقط، أما الصلاة لا تسقط. واضح لماذا لا تسقط؟ لأن الصلاة عندما نأتي إلى أدلتها، إن شاء الله هذه الأدلة تأتينا في بحوث أعلى، أدلة الصلاة أدلة مطلقة يا إخوان، بمعنى أن الصلاة تكون واجبة على كل حال حافظوا على الصلوات، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهكذا أما الروايات، يجي واحد يسأل الإمام عليه السلام، الإمام الصادق، يقول له عن الرجل يخاف من سبع أو لص كيف يصلي؟ قال يكبر ويومئ برأسه. ما قال الإمام، مع أنه رجال خايف الأسد وراه، الإمام يقول له هو يمشي هو يركض، يكبر ويومئ. إذن الصلاة لا يوجد مجال علما لسقوطها. طبعا الروايات كما تعلمون كثيرة، يعني الأدلة على ذلك مما لا ريب فيه على أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال. نعم، خروج الحائض، خروج النفساء، هذا باعتبار أنه جاء الدليل واستثنى هذه الموارد. أما حسب القاعدة الأولية، لا، الصلاة لا يمكن ماذا؟ لا يمكن سقوطها، بل أن الحائض والنفساء محرم عليهن الصلاة، مو أنه الصلاة فقط تسقط عنهن. وهذا الكلام أتصور أنه من الواضحات لديكم أخوان. إذن الصلاة لا يمكن ماذا؟ لا يمكن سقوطها. ولذلك ننتقل من القيام إلى الجلوس. نقرأ أخوان هذا المقدار، يقول: وأما الانتقال إلى الجلوس عند عدم القدرة على القيام فينبغي أن يكون من الواضحات بعد عدم سقوط الصلاة بحال. وقد دلت عليه صحيحة جميل: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما حد المريض الذي يصلي قاعدا؟ فقال: إن الرجل ليوعك ويحرج، ولكنه أعلم بنفسه، إذا قوي فليقم. يعني ما حد المريض الذي يصلي قاعدا؟ إذن الكلام مو أنه حول ماذا أخوان؟ حول سقوط وعدم سقوط الصلاة، لا، أنه صلى قاعدا، يقوم أو لا يقوم. وهذا الأمر أتصور أنه واضح لديكم أخوان. نأتي إلى الفتوى الثالثة. هذا الإنسان إذا كان قادرا على القيام فبها ونعمت، أما إذا لم يتمكن من القيام ينتقل تكليفه إلى البدل وهو الجلوس. الفتوى الثالثة تقول: إذا لم يتمكن من الجلوس، إنسان مثلا مسوي عملية، مثلا يعني مسوي عملية الظهر مثلا، فإذا حتى جلوس لا يستطيع أن يجلس، فهنا يصلي مضطجعا، يعني مستلقيا صبرا. الاستلقاء عادة يكون على الظهر، لا، احنا نقول مضطجعا، يعني ينام على أحد جنبيه. الأدلة تقول أنه ينام مضطجعا على جانبه الأيمن. إذن هنا المصلي الذي يصلي مضطجعا يكون مضطجعا على جانبه الأيمن. ما هو الدليل؟ يقول الدليل هي موثقة عمار، نقراها أخوان من الكتاب، صفحة 233، خلي نقرأ من البداية. يقول: وأما الاضطجاع على الأيمن، يعني على الجانب الأيمن، لمن لا يمكنه الجلوس، فلموثقة عمار عن أبي عبد الله سلام الله تعالى عليه يقول: المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا كيف قدره؟ قاعدا كيف قدره صلى؟ اصبر اخوان لا تستغرب، خلونا خط تحت. اما ان يوجه فيومي ايماء، وقال يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جانبه الايمن، ثم يومي بالصلاة فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدره، هم خلونا تحت خط، فكيف ما قدره، فإنه له جائز وليستقبل بوجهه القبلة ثم يومي بالصلاة إيماء. هذا هو دليلنا. إذن دليلنا على ماذا أخوان؟ دليلنا دليلنا على أنه ينام مضطجعا على جانبه الأيمن هي موثقة عمار. زين، عفونا من الكلام الباقي، الآن نأتي إلى موثقة عمار. أخوان احنا قلنا جرونا خط، إما غير تقول إما زيد موجود وإما عمر موجود وإما إذن إما تحتاج إلى إما ثانية، بتعبير أدق أن إما تحتاج إلى عدل، تحتاج إلى عدل. وفي رواية عمار العدل الثاني للشرطية المنفصلة غير موجود في الرواية، غير موجود أين في الرواية. فإذا إذا كان العدل غير موجود في الرواية، إذا يتبين أن الرواية بها اضطراب لو ما بها اضطراب. إذا الرواية يوجد فيها ماذا؟ يوجد فيها اضطراب. إذا مع وجود هذا الاضطراب في رواية عمار، إذا يا أخوان بعد نقدر نتمسك بهذه الرواية لو ما نقدر نتمسك بهذه الرواية؟ ساعدوني يا أخوان. إذا الرواية مضطربة لو مو مضطربة؟ الرواية مضطربة. زين، إذا كانت الرواية مضطربة بناء على هذا الكلام، يصح لنا أن نتمسك بهذه الرواية لو ما يصح؟ هو هذا كلامنا، هذا كلام جدا مهم. الرواية جاي تقول إما أن يوجه، زين وينها الثانية؟ العدل الثاني وينه؟ غير موجود. هنا في الكلام المتقدم يعني في الفتوى الأولى قلنا أخوان أن وثاقة عمار انتهينا منها. نعم أكو كلام بالنسبة إلى عمار من ناحية وثاقته، لكن أكو كلام آخر حول عمار. أكو أحد الأخوان يحضر وياكم اسمه شيخ عمار، دائما كان يعني دور الحديث حوله، حول عمار بن موسى الصاباطي، وكنت أوعده قلت له إن شاء الله في يوم من الأيام نبحث عمار بصورة مفصلة من ناحية، مو من ناحية وثاقته، أقصد هذه الناحية التي ذكرها أو أشار إليها المصنف بإشارة خفيفة طبعا، وإلا الكلام في عمار من هذه الناحية مفصل. أخوان عمار الصاباطي بلا ريب انتهينا إلى وثاقته، ولكن الذي يجمع روايات عمار بن موسى الصاباطي سوف ينصدم بأن عمار لم يكن ضبطا، لم يكن ضبطا، لأننا كما تعلمون نشترط في وثاقة الراوي أن يكون ضابطا، أن يكون ضابطا، ونقصد من الضبط هو أن لا يقع في الخطأ وفي الاشتباه. نحن عندما نقول لا يقع في الخطأ وفي الاشتباه سهوا، مو متعمدا، مو قاصدا، وإلا لو كان قاصدا بلا ريب هذا كذاب، والكذاب لا يكون ماذا؟ لا يكون ثقة. أما الإنسان لقصور في ملكاته يقع في الخطأ والاشتباه ومعه ماذا؟ ومعه نسلم بأنه ليس ضبطا، مع أننا نسلم أنه ليس كذابا. زين، هذا الذي لم يكن ضبطا وهو ليس كذابا نأخذ برواياته لما نأخذ برواياته. هذه معركة أقوال بين الأعلام، معركة أقوال بين العلماء. ليش أخوان؟ أرجو التركيز. أكو كلام أخوان ذكرناه في عدة موارد، وهو أنه بالنسبة إلى الدليل على حجية خبر الواحد، ما هو؟ هو سيرة العقلاء. نجي نسأل العقلاء، نقول لهم يا أيها العقلاء، حجية سيرتكم هل تشمل من لم يكن ضبطا؟ ونسلم أنه ليس كذابا، يعني لم يتعمد الكذب، وإنما ليس ضبطا سهوا، قصور في ملكاته. فنجي نسأل السيرة العقلائية، من لم يكن ضبطا كلامه يكون حجة، يكون مقبولا؟ هذا الخبر الواحد الثقة، هو ثقة، احنا ما مختلفين انه ليس بثقة، احنا مختلفين انه ليس ضبطا، كلامه يكون مقبول لو ما مقبول. واضح اننا نتمسك بالقدر المتيقن من سيرة العقلاء، وهو من لم يكن ضبطا لا يكون داخلا تحت سيرة العقلاء. يعني سيرة العقلاء تكون شاملة للخبر الواحد الثقة، كمل، الذي يكون ضبطا. أما من لم يكن ضبطا نشك أنه كلامه حجة لو مو حجة. الشك في الحجية ماذا يقتضي؟ يقتضي عدم الحجية. ولذلك قبول روايات عمار بن موسى الصاباطي فيها إشكال من هذه الجهة، مو من جهة وثاقته، هو ثقة ونعلم أنه صادق فيما يقول، لكنه ليس ضبطا. يسمع السين صاد، يسمع الصاد سين، من يقول سين يقول صاد، من يقول صاد يقول سين. وأنتم تعلمون وقد تكلمنا مفصلا في هذا الأمر أن روايات الأئمة سلام الله تعالى عليهم لا تنقل بالنص وإنما تنقل بالمعنى. فالراوي يأتي بألفاظ تفي بمراد الإمام سلام الله تعالى عليه. ولذلك نحن عندما نبحث التواتر، تذكرون قلنا التواتر اللفظي يعني نفس نص الإمام، نفس نص النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. مثلا يقولون من الأحاديث المتواترة حديث الغدير من كنت مولاه، من الأحاديث المتواترة مثلا بالنسبة إلى حديث الكساء، من الأشياء المتواترة هو القرآن الكريم. إذن القرآن خلوا على جهة، تعالوا للأحاديث. إذن الأحاديث أو الأحاديث المتواترة كثيرة لو قليلة أخوان؟ واضح قليلة. إذن يتبين أن النقل بمن كان، كان بالمعنى. الآن عمار يريد ينقل لنا كلام الإمام بالمعنى وهو ليس ضبطا، فهنا راح يصير عندنا مشكلة. فإذن المشكلة مو من جهة، هم أعيد يا أخوان، مو من جهة أنه ليس ثقة، وإنما من جهة أنه ليس ضبطا. والشك في الحجية الأصل هو عدم الحجية. أخوان إذا ترجعون للقبسات في صفحة 390 يذكرنا عدة موارد عن الأعلام السيد السيستاني حفظه الله حول أقوالهم في عمار. مثلا المجلسي يقول إن عمار قل أن يكون خبر من أخباره، كمل، خاليا من تشويش واضطراب في اللفظ والمعنى. عجيب، هذا صاحب البحار. يقول الكاشاني في الوافي لو كان الراوي غير عمار لحكمنا بذلك إلا أن عمارا ممن لا يوثق بأخباره. عجيب. البحراني يقول لو كان الراوي غير عمار لحصل منه الاستغراب، ولكنه من عمار المتكرر منه نقل الغرائب غير غريب. السيد بحر العلوم أنه ضعف عمار بما وقع في رواياته كثيرا من الخلل والتعقيد والتكرار الخارج عن قانون البلاغة مع إسناد القول إلى الإمام عليه السلام، هاي شوية جارحة، يقول فيكون كذبا. واضح؟ إذن السيد بحر العلوم ألجأ كلام عمار علما للكذب، وهذا صعبة. إذن الضبط، الضبط وعدم الضبط يدخلنا في مجال الوثاقة وعدم الوثاقة، الصدق والكذب. التوستري في القاموس يقول إن أكثر ألفاظ أخباره معقدة مختلة النظام. واضح هذا. واحتمل السيد البروجردي رحمه الله يقول أن يكون اضطراب بعض أخباره من جهة كونه أعجمي الأصل، فلم يكن يحسن التلقي والتعبير. بعد ذلك ينقل لنا رواية محمد بن مسلم يقول قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن عمار الصاباطي روى عنك رواية قال وما هي؟ الإمام سئله قلت روى أن السنة فريضة، فقال أين يذهب أين يذهب، ليس هكذا حدثته، إنما قلت له من صلى فأقبل على صلاته لم يحدث نفسه فيها أو لم يسه فيها أقبل الله عليه ما أقبل عليها، فربما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمس، وإنما أمرنا بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة، مو أن السنة فريضة. قد فرق بالنقل. إذن أخوان كلمات كثيرة، وأنا جارد كلمات غير كذلك غير اللي ذكرهن سماحة السيد حفظه الله. النتيجة ما هي أخوان؟ النتيجة لا يمكن لنا أن نأخذ بكلام عمار لأنه ليس ضبطا، إلا إذا كان بين أيدينا مثلا شوية قرائن، شوية شواهد، شوية مؤيدات، شهرة، إجماع، كلمات علماء متقدمين وهكذا، فإذا هنا لا يمكن لنا أن نقبل بكلام عمار مطلقا إلا إذا كانت هناك شواهد تساعدنا على أن ما ذكره عمار لا يخالف ما ذكره الأئمة سلام الله تعالى عليهم. إذن عمار بن موسى الصاباطي لا يمكن الأخذ ماذا بمطلق كلماته من هذه الناحية التي ذكرناها. الآن راح نقرأ إخوان هذا القليل. يقول والعدل لكلمة إما في الصدر غير مذكور. وين العدل؟ ما مذكور في الرواية. ومن هنا قيل إن روايات عمار لا تخلو من اضطراب. زين ما بقى عندنا وقت، هذا الباقي كان بناءنا نخلصه للأسف. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.